جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد وأستاذنا فضيلة الشيخ أسامة أيضا في إضافة يسيرة تتعلق بموضوع الأئمة والخطبة والدعاة. أطرح سؤال في بداية هذه الإضافة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: أيها الناس إن منكم منفرين. أتدرون لمن قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونسألكم: أيها الناس إن منكم منفرين، تدرون لمن قالها؟ نعم، لا، ذاك حديث آخر يشبه له لكن ليس ذلك. نسمع منكم مشاركات حق معاذ. أفتان أنت يا معاذ. أيها الناس إن منكم منفرين.
من يشارك الشيخ؟ أجيبه، ارفع يدك يا من تريد المشاركة.
لا أرى يدا واحدة ترتفع. أنا أجيب. هذا الحديث وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم قالها لإمام مسجد، لما جاءه رجل ودخل عليه قال: يا رسول الله، والله إني لا أتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني بسبب ما يطيل بنا فلان. يقول: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غضبه ذلك اليوم، ثم قال: أيها الناس إن منكم منفرين. إذن هذه العبارة أول ما خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، فالإمام والخطيب والداعية قد يكون منفرا من الدين قبل غيره من الناس، فاحذر أن تكون أحد المنفرين من هذا الدين.
أحسنت.
الموضوع خطير يا أخوان.
والله
إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم صفوة المجتمع: إن منكم منفرين. لو جاءنا واحد قال: أنتم يا مشايخ والله إن منكم منفرين، ربما لا صار في نفوسنا شيئا. فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقولها؟ لذلك الإمام والأئمة من بعده بل هم المعنيين بها أولا، وفي إيش؟ في الإطالة فقط بالصلاة. ولذلك ابن حجر في شرح على هذا الحديث نقل بعض كلام العلم، قالوا فيه جواز التخلف عن الصلاة أو الجماعة لسبب مثل هذا أو نحوه. فلا تجعل الناس يتخلفون عن الصلاة بسبب قراءتك وطولها أو طول صلاتك التي تزيد عن السنة وعن العرف والذي يتحمله ويطيقه الناس، فإن فيهم الشيخ الكبير وفيهم الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لا أدخل الصلاة وأريد الإطالة فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصغير خشية أن تفتتن أمه.
الله،
يعني يراعي من خلفه. اليوم لا، بعض الناس يقول: أنا بصلي واللي وده يصلي، ولا الحمد لله المساجد كثيرة، يروح يدور له مسجد ثاني. لا يا أخي، ولا تشتغل أيضا ما يطلبه المستمعون كما يريدونك، لا، تطبق السنة بما تشعر أنه يناسب الجميع. إذا كان فيهم شيخ كبير ورجل طاعن في السن فراعي حاله وقس البقية عليه. لا تجعل مقياسك ومعيارك هو قوة شبابك أو قوة من خلفك وتترك البقية لا تحسب لهم حساب. أيها الخطيب، احذر من بعض الخطب التي فيها نوع من الإيحاءات والتلميحات، فالناس تفهم والدولة تعرف. بعض الناس يخطب خطبة يقول: أنا سأخطب خطبة ما لأحد عليه مدخل فيها، فيخطب بعض الناس عن سيرة عمر بن عبد العزيز أو سيرة عمر بن الخطاب، يقول: الحمد لله ما فيها شيء، سيرة عمر بن الخطاب فيها شيء؟ ما فيها شيء، صحابي خليفة. عمر بن عبد العزيز يقال عنه الخليفة الخامس وإمام عادل، ما كل شيء. لكن أتدري ماذا يراد بمثل هذه الخطب؟
إسقاطات.
يراد بها أن يستشعر الناس الفرق بين عدل عمر بن الخطاب وعدل عمر عبد العزيز وعدل الحكام اليوم، فيخرج المصلي والمستمع مشحونا في هذه الخطبة على حكام هذا الزمان، سواء قصدت أم لم تقصد، لكن اعلم أن مثل هذه الخطب تهيج وإن لم تقصد. جاء في بعض كتب التاريخ أن الحجاج يوم أن كان غلاما دخل مع والده المسجد يوما ما في خطبة الجمعة، فسمع الخطيب يخطب عن عدل عمر بن الخطاب، فقال لوالده: لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه. وهو صغير توم، لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه. فقال له والده: مه، يعني لماذا؟ قال: والله ما أراد إلا الازدراء بحكام بني أمية. فانظر إلى فقهه وفطنته وهو في صغره وفي شبابه. فأقول هناك من يستخدمها إما قصدا أو جهلا، لكن هذا لا يعفيك، يجب أن تكون حكيما وأن تحذر. لما افتتحت جامعة كاوست أظن عام 1431 أو نحوها
تقريبا،
في شو اسمه،
في ثول،
في ثول، أشاعوا في وسائل التواصل فيها اختلاط، فخرج بعض الخطباء يتكلم على الاختلاط، لا أدلة لا براهين، ولا هي حتى لو ثبتت ليست من الحكمة أن تتكلم. معنى الملك عبد الله رحمه الله افتتحها في 6 شوال 431، سمحت المفتي ما خطب على الاختلاط إلا في 12/2، يعني بعد 4 أشهر. حكمة. لما صدر عندنا هنا أمر بإلزام المركبات بالتأمين التجاري، كنت أذكرون في عام 25-26، ضجت المساجد بالخطب والمحاضرات بتحريم التأمين وتحذير الناس، فالناس يعني وقفوا موقف محرج، ولي الأمر يقول ادفعوا تأمين والخطبة يقولون لا تدفعوا، هيا ماذا تفعل بالناس؟ هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن تبين لهم إن كان هذا حراما تراه أن تقول لهم ادفعوا والحمد لله ليس عليكم إثم، إن كان إثما يتحمله ولي الأمر. أما أن تقول لهم لا تدفعوا ويخرج في كل شارع يأخذ قسيمة فما ينتهي الشهر إلا 3,000-4,000 من القسائم، ما ذنب هذا المسكين؟ بينما علماءنا رحم الله من مات وحفظ من بقي يفتون الناس وطلبة الابتعاث إذا خرجوا للخارج يقولون نلزم بدفع التأمين، فيفتونهم يقولوا ادفعوا والإثم عليهم. فأنت قل هكذا للناس: ادفعوا والإثم على من أمركم، الحمد لله إن كنت تراها حراما وإن كنت لا تراها حراما فالأمر أوسع، لكن ينبغي أن تكون حكيما في هذه القضية ولا تتسرع في كل قضية في المجتمع تصير لك خطبة تعارض أو تواجه أو تحرض أو تهيج. الخطب المفترض أن تسير في مصلحة الدين ومصلحة هذا الوطن، إياك أن تكون مخالف، وكل هذا بشرع الله، فيه الحكمة وفيه العلم وفيه الفقه. فأرجو أن تكون أيضا على قدر وافي لماذا تخطب وماذا تقول، تراها من الحكمة، وماذا يجب عليك أن تسكت عنه ليس خوفا من هذا. وأنا أذكر وزارة الشؤون الإسلامية يوم جت فتح جامعة كاوست جاءنا تعميم من الوزارة بعدم التحدث عن الاختلاط والجامعة. أنا كإمام وكخطيب أنا لم أنوي أصلا أن أخطب عن هذا الموضوع لأني أعرف ليس من الحكمة، ولكن والله الحمد لما جاءني هذا التعميم من الوزارة حمدت الله سبحانه وتعالى على هذا. وإن كان بعض الناس يقولون الدولة ترغم الوزارة على أن تسكت على هذا، لا، هي الحكمة تقتضي ألا تتكلم. ما حد منعك أن تنكر الاختلاط، لكن مهم من فوق المنبر وفي وقت الإعلام بالذات كأنك تصادم الدولة، كأنك تقول للناس هذه الدولة التي تدعون أنها تحكم بشريعة الله انظروا تشرعنا الاختلاط وتسمح بالاختلاط وتفتح الباب واسعا للاختلاط وكذا، وهذا حكامكم الذين تفتخرون بهم. هذا الذي يفهمه المواطن البسيط الذي يستمع لك في الخطبة، فضلا عن غير ذلك مما يجب التحدث عنه كالجماعات والتحذير. أنا أتعجب إلى الآن من 5/5/1435 وتعميم وقرار وزارة الداخلية المؤيد بقرار خادم الحرمين الشريفين في 5/5/1435 بتعميم تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها أنها إرهابية. الآن كملنا 5 سنوات، بعض الخطباء إلى الآن لم يتكلم، بعض الدعاة إلى الآن لم يتكلم، بعض الأئمة لم ينبه على هذا، بعض الأساتذة في الجامعات وفي المدارس لم ينبه على هذا، وكأن التعميم هذا لدولة أخرى، وكأن جماعة الإخوان ليست إرهابية ولم تهاجمنا في بلدنا أبدا. أنا ما أدري ماذا ينتظر هؤلاء وأمثالهم، ماذا تنتظرون بعد أن صرحت الدولة بأنها جماعة إرهابية؟ ماذا تنتظر؟ فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، لا تنتظر إلى أن يحصل ما لا تحمد عقباه، وأن يحصل الأمر الذي كنا نخشاه. الدولة صرحت، إذن أنت يجب أن تقف مع الدولة في هذا الجانب. أما أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس أو بعض الدعاة وبعض الخطب، يقول والله أنا إلى الآن يعني ما اتضحت الأمور، ويعني ما أقف مع جانب ضد جانب، لا، هذا حياد خائن. وأنا أقولها من هنا، من يقف موقف الحياد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، رضي أو غضب. من يقف موقف المحايد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، وهذه خيانة يجب أن يحاسب عليها. لم يعد هناك مجال للسكوت أو التلميح، بلدنا يواجه خطر، وخطر من ماذا؟ ممن ظاهرهم الخير والصلاح. لو كان الخطر من بعيد نعرفهم ونستعد لهم، لكن أن يكون الخطر ممن ظاهر الخير والصلاح فهذا أخطر وأشد. أيضا ننبه أيها الأحبة على وجوب التزام السنة في الصلاة وفي الخطبة وفي التعامل مع جماعة المسجد ومع المصلين وفي الخطبة، وقد نوه إلى ذلك فضيلة أخي الشيخ محمد، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحيلكم على زاد المعاد لابن القيم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أوصيكم وأشدد الوصايا على هذا، أن ترجعوا إلى هذا الفصل إن أردتم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أسأل سؤال ولا أريد الإجابة، بوصفك خطيب، كم مرة خطبت بسورة قاف؟ ما أريد الجواب، لكن اسأل نفسك. وأم الحارث تقول حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة أو كما قالت. كم مرة خطبت بها؟ وانتبه أن تكون خطبتك أشعارا، فإن بعض الخطباء وخاصة المشاهير اليوم والله إن خطبته أقرب أن تكون أمسية شعرية، بل لو جمعت الأشعار التي في خطبه ها لأخرجت ديوانا كاملا من الأشعار. هل هكذا كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كانت خطب الصحابة رضي الله عنه؟ أبدا والله. من اليوم أصبحنا نسمع الشعر في الخطب أكثر من قال الله قال رسول الله، وكأنه أصبح عند الناس مقدما على الوحي، بل بعضهم يخطب خطب ينقل فيها ويمدح فيها أهل الزندقة والفساد والإلحاد، يجهل أو يعلم. كم مرة نسمع في خطبة من الخطب ربما ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تدرون من هو المعتصم هذا اللي يمدح من فوق المنبر؟ هذا خليفة من خلفاء بني العباس، من الذين آذوا أهل السنة وفتنوهم وقتلوهم، هو الذي سجن الإمام أحمد وبطحه وضربه وجلده حتى انتفخ ظهره قيحا وصديدا، وأنت تأتي على المنبر تقول ربا ومعتصمة؟ أين السنة؟ أين حب السنة؟ إمام أهل السنة يجلد ويسجن، وأنت تتغنى بأمجاد الذي سجنه وجلده وهو إمام المعتزلة، بل هو من أئمتها. ثم هذه الرواية لم تثبت ومعتصمة، فتاة عمورية وما حصل في هذه لم تثبت كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولو ثبتت ففيها محذور، هو نداء الغائب، تعرفون حكم نداء الغائب، استغاثة بالغائب. فأنت تقع في محاذير، تمجد أهل البدع وتأتي بهذه الأدعية للغائب، بل وهذه الروايات الضعيفة وتجعلها من هذا المنبر وتقول هذا منبر سنة، أو يأتي الآخر ويقول أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الطين شدوا سروجهم ورفاقك في يافا صلوا وكبروا وليمون يافا يابس في غصونه وهل ثمر في قبضة الروم يثمر. من قائل هذه الأبيات أيها الأخوة؟ من؟ أسألكم، لا يعرف أحد؟ هذا نزار قباني، نزار قباني وكفرياته
إباحياته ماجد
وإباحياته، ويؤتى بأشعاره من على هذا المنبر ثم تأتي وتقول بعد هذا هذا منبر من منابر أهل السنة. ماذا تركت لأهل السنة أصلا؟ فأيها الإخوة انتبهوا. أو يأتيني من يتشدق بنصوص ينقلها عن سيد قطب من ظلال القرآن من على منبر أهل السنة، وسيد الذي يسب أصحاب رسول الله ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حذرت الخطيب وقلت له اتق الله امتلأ وجهه غضبا وانتفقت أشداقه. من أجل ماذا؟ من أجل الصحابة؟ لا، من أجل سيد قطب. فماذا تنتظر من خطيب يعتصر قلبه ألما وغيرة لسيد قطب ولا يعتصر قلبه ألما دفاعا عن أعراض الصحابة؟ فكن خطيبا على السنة في منبرك، في أقوالك، في خطبك، في تعاملك، في دعوتك إلى الله. اقتصر على الموضوع الرئيس ولا تطول في الإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. اليوم العكس، اليوم طول خطبته ويقرأ في الصلاة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسجد. هذه السنة؟ لو تعطيهم حديث واحد أو آية وعليها خمسة أو ستة فوائد لكفى، يخرج الناس لو قلت لهم أعيدوها أعادوها. أما أن يأتي بعض الخطبة اليوم ويمسكهم 45 دقيقة إلى 50 دقيقة أولا وثانيا وثالثا وتنتهي الخطبة سنكمل معكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، إن لله الرجل ناوي يسوي حلقات، ثم تأتي الجمعة التي تليها استكمالا أيها الأحبة لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهكذا الخطبة ما هكذا تكون الخطبة. كليمات تعلم الناس أمور دينهم، آيات، أحاديث، فائدة فائدتان انتهى، خل الناس تذهب وهي تعي ماذا قلت وتفهم ماذا ذكرت. أما أن يخرجوا تحليلات سياسية وتقارير إخبارية وماذا فعلت أمريكا وماذا فعل الاتحاد السوفيتي وماذا فعل المسلمون هنا وهناك وأحواله، يذكر لنا وينقلها عن مصادر حتى غير موثوقة، جرائد ومجلات مطبوعة معه على المنبر ينقل والناس تستقبل، بل بعضهم عنده الحس الأدبي رفيع جدا حتى أنه يذكر الخطبة على شكل رواية. فدخلت الفتاة على أبيها فرأته مضجرا في الدماء. وين يا أخي الكريم؟ حنا في صلاة جمعة ولا وين حنا؟ عيب عيب هذا الكلام يا أخواني أن يقال من على المنابر، بل حرام، أن ما يجوز أن يقال. يجب أن تكون منابرنا عبادة، ديانة، عقيدة. الخطبة دين، الخطبة عبادة، لا تتعبد الله فيها إلا بما شرع وأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة رأينا في الخطب، يعني نذكر أحد الخطبة، في خطبة من الخطب جلس يدعو لأبي طالب عم النبي وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمه الله ورضي الله عنه. أبو طالب ما تعرف أنه كافر؟ هذه حدثني بها أحد المسؤولين على الخطابة وسمعناها منه على المنبر وطوي قيده بعدها. وخطيب آخر والله أطال في الخطبة، حتى أنا بشخصي أذكر قبل 25 سنة أن أحد الكبار السن أمامي تبول في مكانه، والله تبول في مكانه، وذهبت للإمام بعد الصلاة قلت يا أخي اتق الله، انظر ذلك الرجل تبول في مكانه من طول خطبتك. فقال يعقل هذا؟ قلت نعم. والناس بدأوا يغسلون حول المكان وكذا، فقلت الجمعة القادمة إن شاء الله يتعظ ويرعوي. فجئت واستمعت والله إن لم تكن مثلها فهي أزود منها. والحمد لله أيضا طوي قيده. لكن إلى متى ونحن نأثم في خلق الله أو ننفر الناس عن الدين؟ أعرف ناس ما يحضرون للمسجد إلا بعد أن يأتي الخطيب ويقوم ويستعد لصلاة الجمعة لما علموا منه من الإطالة. فكن على السنة، يحبك الله ويحبك الناس. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى ولي عهد الأمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأشكر لكم أصحاب الفضيلة من الدعاة والخطباء والأئمة هذا الحضور المتميز والمشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد، وأستاذنا فضيلة الشيخ أسامة أيضا في إضافة يسيرة تتعلق بموضوع الأئمة والخطبة والدعاة. أطرح سؤال في بداية هذه الإضافة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: أيها الناس إن منكم منفرين. أتدرون لمن قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونسألكم أيها الناس إن منكم منفرين، تدرون لمن قالها؟ نعم، لا، ذاك حديث آخر يشبه له لكن ليس ذلك. نسمع منكم شاركات حق معاذ. أفتان أنت يا معاذ. أيها الناس إن منكم منفرين.
من يشارك الشيخ أجيبه؟ ارفع يدك يا من تريد المشاركة.
لا أرى يدا واحدة ترتفع. أنا أجيب. هذا الحديث وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم قالها لإمام مسجد لما جاءه رجل ودخل عليه قال: يا رسول الله والله إني لا أتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني بسبب ما يطيل بنا فلان. يقول: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غضبه ذلك اليوم. ثم قال: أيها الناس إن منكم منفرين. إذن هذه العبارة أول ما خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة. فالإمام والخطيب والداعية قد يكون منفرا من الدين قبل غيره من الناس، فاحذر أن تكون أحد المنفرين من هذا الدين.
أحسنت.
الموضوع خطير يا أخوان.
والله
إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم صفوة المجتمع إن منكم منفرين. لو جاءنا واحد قال: أنتم يا مشايخ والله إن منكم منفرين، ربما لا صار في نفوسنا شيئا. فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقولها لذلك الإمام والأئمة من بعده، بل هم المعنيين بها أولا. وفي إيش؟ في الإطالة فقط من الصلاة. ولذلك ابن حجر في شرح على هذا الحديث نقل بعض كلام العلم، قالوا فيه جواز التخلف عن الصلاة أو الجماعة لسبب مثل هذا أو نحوه. فلا تجعل الناس يتخلفون عن الصلاة بسبب قراءتك وطولها أو طول صلاتك التي تزيد عن السنة وعن العرف والذي يتحمله ويطيقه الناس. فإن فيهم الشيخ الكبير وفيهم الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لا أدخل الصلاة وأريد الإطالة فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصغير خشية أن تفتتن أمه.
الله،
يعني يراعي من خلفه. اليوم لا، بعض الناس يقول: أنا بصلي واللي وده يصلي، ولا الحمد لله المساجد كثيرة، يروح يدور له مسجد ثاني. لا يا أخي، ولا تشتغل أيضا ما يطلبه المستمعون كما يريدونك. لا، تطبق السنة بما تشعر أنه يناسب الجميع. إذا كان فيهم شيخ كبير ورجل طاعم في السن فراعي حاله وقس البقية عليه. لا تجعل مقياسك ومعيارك هو قوة شبابك أو قوة من خلفك وتترك البقية لا تحسب لهم حساب. أيها الخطيب احذر من بعض الخطب التي فيها نوع من الإيحاءات والتلميحات، فالناس تفهم والدولة تعرف. بعض الناس يخطب خطبة يقول أنا سأخطب خطبة ما لأحد عليه مدخل فيها، فيخطب بعض الناس عن سيرة عمر بن عبد العزيز أو سيرة عمر بن الخطاب، يقول الحمد لله ما فيها شيء، سيرة عمر بن الخطاب فيها شيء؟ ما فيها شيء، صحابي خليفة. عمر بن عبد العزيز يقال عنه الخليفة الخامس وإمام عادل، ما قلت شيء. لكن أتدري ماذا يراد بمثل هذه الخطب؟
إسقاطات.
يراد بها أن يستشعر الناس الفرق بين عدل عمر بن الخطاب وعدل عمر عبد العزيز وعدل الحكام اليوم، فيخرج المصلي والمستمع مشحونا في هذه الخطبة على حكام هذا الزمان، سواء قصدت أم لم تقصد، لكن اعلم أن مثل هذه الخطب تهيج وإن لم تقصد. جاء في بعض كتب التاريخ أن الحجاج يوم أن كان غلاما دخل مع والده المسجد يوما ما في خطبة الجمعة، فسمع الخطيب يخطب عن عدل عمر بن الخطاب، فقال لوالده لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه، وهو صغير توم، لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه. فقال له والده مه، يعني لماذا؟ قال والله ما أراد إلا الازدراء بحكام بني أمية. فانظر إلى فقهه وفطنته وهو في صغره وفي شبابه. فأقول هناك من يستخدمها إما قصدا أو جهلا، لكن هذا لا يعفيك، يجب أن تكون حكيما وأن تحذر. لما افتتحت جامعة كاوست أظن عام 1431 أو نحوها
تقريبا،
في شو اسمه،
في ثول،
في ثول، أشاعوا في وسائل التواصل فيها اختلاط، فخرج بعض الخطباء يتكلم على الاختلاط، لا أدلة لا براهين، ولا هي حتى لو ثبتت ليست من الحكمة أن تتكلم. معنى الملك عبد الله رحمه الله افتتحها في 6 شوال 431، سماحة المفتي ما خطب على الاختلاط إلا في 12/2 يعني بعد 4 أشهر. حكمة. لما صدر عندنا هنا أمر بإلزام المركبات بالتأمين التجاري، كنت أذكرون في عام 25-26 ضجت المساجد بالخطب والمحاضرات بتحريم التأمين وتحذير الناس، فالناس يعني وقفوا موقف محرج، ولي الأمر يقول ادفعوا تأمين والخطبة يقولون لا تدفعوا، هيا ماذا تفعل بالناس؟ هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن تبين لهم إن كان هذا حراما تراه أن تقول لهم ادفعوا والحمد لله ليس عليكم إثم، إن كان إثما يتحمله ولي الأمر. أما أن تقول لهم لا تدفعوا ويخرج في كل شارع يأخذ قسيمة فما ينتهي الشهر إلا 3,000-4,000 من القسائم، ما ذنبه هذا المسكين؟ بينما علماءنا رحم الله من مات وحفظ من بقي يفتون الناس وطلبة الابتعاث إذا خرجوا للخارج يقولون نلزم بدفع التأمين، فيفتونهم يقول ادفعوا والإثم عليهم. فأنت قل هكذا للناس ادفعوا والإثم على من أمركم، الحمد لله إن كنت تراها حراما وإن كنت لا تراها حراما فالأمر أوسع، لكن ينبغي أن تكون حكيما في هذه القضية ولا تتسرع في كل قضية في المجتمع تصير لك خطبة تعارض أو تواجه أو تحرض أو تهيج. الخطب المفترض أن تسير في مصلحة الدين ومصلحة هذا الوطن، إياك أن تكون مخالف، وكل هذا بشرع الله، فيه الحكمة وفيه العلم وفيه الفقه. فأرجو أن تكون أيضا على قدر وافي بماذا تخطب وماذا تقول، تراها من الحكمة، وماذا يجب عليك أن تسكت عنه ليس خوفا من هذا. وأنا أذكر وزارة الشؤون الإسلامية يوم جت فتح جامعة كاوست جاءنا تعميم من الوزارة بعدم التحدث عن الاختلاط والجامعة. أنا كإمام وكخطيب أنا لم أنوي أصلا أن أخطب عن هذا الموضوع لأني أعرف ليس من الحكمة، ولكن والله الحمد لما جاءني هذا التعميم من الوزارة حمدت الله سبحانه وتعالى على هذا. وإن كان بعض الناس يقولون الدولة ترغم الوزارة على أن تسكت على هذا، لا، هي الحكمة تقتضي ألا تتكلم. ما حد منعك أن تنكر الاختلاط، لكن مهم من فوق المنبر وفي وقت الإعلام بالذات كأنك تصادم الدولة، كأنك تقول للناس هذه الدولة التي تدعون أنها تحكم بشريعة الله انظروا تشرعنا الاختلاط وتسمح بالاختلاط وتفتح الباب واسعا للاختلاط وكذا، وهذا حكامكم الذين تفتخرون بهم. هذا الذي يفهمه المواطن البسيط الذي يستمع لك في الخطبة، فضلا عن غير ذلك مما يجب التحدث عنه كالجماعات والتحذير. أنا أتعجب إلى الآن من 5/5/1435 وتعميم وقرار وزارة الداخلية المؤيد بقرار خادم الحرمين الشريفين في 5/5/1435 بتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها أنها إرهابية. الآن كملنا 5 سنوات، بعض الخطبة إلى الآن لم يتكلم، بعض الدعاة إلى الآن لم يتكلم، بعض الأئمة لم ينبه على هذا، بعض الأساتذة في الجامعات وفي المدارس لم ينبه على هذا، وكأن التعميم هذا لدولة أخرى، وكأن جماعة الإخوان ليست إرهابية ولم تهاجمنا في بلدنا أبدا. أنا ما أدري ماذا ينتظر هؤلاء وأمثالهم، ماذا تنتظرون بعد أن صرحت الدولة بأنها جماعة إرهابية؟ ماذا تنتظر؟ فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، لا تنتظر إلى أن يحصل ما لا تحمد عقباه وأن يحصل الأمر الذي كنا نخشاه. الدولة صرحت، إذن أنت يجب أن تقف مع الدولة في هذا الجانب، أما أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس أو بعض الدعاة وبعض الخطب يقول والله أنا إلى الآن يعني ما اتضحت الأمور ويعني ما أقف مع جانب ضد جانب، لا، هذا حياد خائن. وأنا أقولها من هنا، من يقف موقف الحياد في قضايا تمس أمر الوطن فهو خائن، رضي أو غضب. من يقف موقف المحايد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، وهذه خيانة يجب أن يحاسب عليها. لم يعد هناك مجال للسكوت أو التلميح. بلدنا يواجه خطر، وخطر من ماذا؟ ممن ظاهرهم الخير والصلاح. لو كان الخطر من بعيد نعرفهم ونستعد لهم، لكن أن يكون الخطر ممن ظاهره الخير والصلاح فهذا أخطر وأشد. أيضا ننبه والأحبة على وجوب التزام السنة في الصلاة وفي الخطبة وفي التعامل مع جماعة المسجد ومع المصلين وفي الخطبة، وقد نوه إلى ذلك فضيلة أخي الشيخ محمد، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحيلكم على زاد المعاد لابن القيم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أوصيكم وأشدد الوصايا على هذا، أن ترجعوا إلى هذا الفصل إن أردتم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أسأل سؤال ولا أريد الإجابة، بوصفك خطيب كم مرة خطبت بسورة قاف؟ ما أريد الجواب، لكن اسأل نفسك. وأم الحارث تقول حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة أو كما قالت. كم مرة خطبت بها؟ وانتبه أن تكون خطبتك أشعارا، فإن بعض الخطباء وخاصة المشاهير اليوم والله إن خطبته أقرب أن تكون أمسية شعرية، بل لو جمعت الأشعار التي في خطبه ها لأخرجت ديوانا كاملا من الأشعار. هل هكذا كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كانت خطب الصحابة رضي الله عنه؟ أبدا والله. اليوم أصبحنا نسمع الشعر في الخطب أكثر من قال الله قال رسول الله، وكأنه أصبح عند الناس مقدما على الوحي، بل بعضهم يخطب خطب ينقل فيها ويمدح فيها أهل الزندقة والفساد والإلحاد، يجهل أو يعلم. كم مرة نسمع في خطبة من الخطب ربما ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تدرون من هو المعتصم هذا اللي يمدحه من فوق المنبر؟ هذا خليفة من خلفاء بني العباس، من الذين آذوا أهل السنة وفتنوهم وقتلوهم. هو الذي سجن الإمام أحمد وبطحه وضربه وجلده حتى انتفخ ظهره قيحا وصديدا، وأنت تأتي على المنبر تقول ربه معتصمة؟ أين السنة؟ أين حب السنة؟ إمام أهل السنة يجلد ويسجن، وأنت تتغنى بأمجاد الذي سجنه وجلده وهو إمام المعتزلة، بل هو من أئمتها. ثم هذه الرواية لم تثبت ومعتصمة، فتاة عمورية وما حصل في هذه لم تثبت كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولو ثبتت ففيها محذور، هو نداء الغائب، تعرفون حكم نداء الغائب، استغاثة بالغائب. فأنت تقع في محاذير، تمجد أهل البدع وتأتي بهذه الأدعية للغائب، بل وهذه الروايات الضعيفة وتجعلها من هذا المنبر وتقول هذا منبر سنة. أو يأتي الآخر ويقول أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الطين شدوا سروجهم، ورفاقك في يافا صلوا وكبروا، وليمون يافا يابس في غصونه، وهل ثمر في قبضة الروم يثمر. من قائل هذه الأبيات أيها الأخوة؟ من؟ أسألكم، لا يعرف أحد. هذا نزار قباني، نزار قباني وكفرياته
إباحياته ماجن
وإباحياته، ويؤتى بأشعاره من على هذا المنبر، ثم تأتي وتقول بعد هذا هذا منبر من منابر أهل السنة. ماذا تركت لأهل السنة أصلا؟ فأيها الإخوة انتبهوا. أو يأتيني من يتشدق بنصوص ينقلها عن سيد قطب من ظلال القرآن من على منبر أهل السنة، وسيد الذي يسب أصحاب رسول الله ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حذرت الخطيب وقلت له اتق الله امتلأ وجهه غضبا وانتفقت أشداقه. من أجل ماذا؟ من أجل الصحابة؟ لا، من أجل سيد قطب. فماذا تنتظر من خطيب يعتصر قلبه ألما وغيرة لسيد قطب، ولا يعتصر قلبه ألما دفاعا عن أعراض الصحابة؟ فكن خطيبا على السنة في منبرك، في أقوالك، في خطبك، في تعاملك، في دعوتك إلى الله. اقتصر على الموضوع الرئيس ولا تطول في الإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إن تفقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. اليوم العكس، اليوم طول خطبته ويقرأ في الصلاة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسجد. هذه السنة؟ لو تعطيهم حديث واحد أو آية وعليها خمسة أو ستة فوائد لكفى، يخرج الناس لو قلت لهم أعيدوها أعادوها. أما أن يأتي بعض الخطبة اليوم ويمسكهم 45 دقيقة إلى 50 دقيقة أولا وثانيا وثالثا وتنتهي الخطبة سنكمل معكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، إن لله، الرجل ناوي يسوي حلقات، ثم تأتي الجمعة التي تليها استكمالا أيها الأحبة لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهكذا الخطبة ما هكذا تكون الخطبة. كليمات تعلم الناس أمور دينهم، آيات، أحاديث، فائدة فائدتان انتهى، خل الناس تذهب وهي تعي ماذا قلت وتفهم ماذا ذكرت. أما أن يخرجوا تحليلات سياسية وتقارير إخبارية وماذا فعلت أمريكا وماذا فعل الاتحاد السوفيتي وماذا فعل المسلمون هنا وهناك وأحواله، يذكر لنا وينقلها عن مصادر حتى غير موثوقة، جرائد ومجلات مطبوعة معه على المنبر، ينقل والناس تستقبل، بل بعضهم عنده الحس الأدبي رفيع جدا حتى أنه يذكر الخطبة على شكل رواية. فدخلت الفتاة على أبيها فرأته مضجرا في الدماء. وين يا أخي الكريم؟ حنا في صلاة جمعة ولا وين حنا؟ عيب عيب هذا الكلام يا أخواني أن يقال من على المنابر، بل حرام، أن ما يجوز أن يقال. يجب أن تكون منابرنا عبادة، ديانة، عقيدة. الخطبة دين، الخطبة عبادة، لا تتعبد الله فيها إلا بما شرع وأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة رأينا في الخطب، يعني نذكر أحد الخطبة، في خطبة من الخطب جلس يدعو لأبي طالب عم النبي وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمه الله ورضي الله عنه. أبو طالب ما تعرف أنه كافر؟ هذه حدثني بها أحد المسؤولين عن الخطابة وسمعناها منه على المنبر وطوي قيده بعدها. وخطيب آخر والله أطال في الخطبة، حتى أنا بشخصي أذكر قبل 25 سنة أن أحد الكبار السن أمامي تبول في مكانه، والله تبول في مكانه، وذهبت للإمام بعد الصلاة قلت يا أخي اتق الله، انظر ذلك الرجل تبول في مكانه من طول خطبتك. فقال يعقل هذا؟ قلت نعم. والناس بدأوا يغسلون حول المكان وكذا، فقلت الجمعة القادمة إن شاء الله يتعظ ويرعوي. فجئت واستمعت، والله إن لم تكن مثلها فهي أزود منها، والحمد لله أيضا طوي قيده. لكن إلى متى ونحن نأثم في خلق الله أو ننفر الناس عن الدين؟ أعرف ناس ما يحضرون للمسجد إلا بعد أن يأتي الخطيب ويقوم ويستعد لصلاة الجمعة لما علموا منه من الإطالة. فكن على السنة، يحبك الله ويحبك الناس. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى ولي عهد الأمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأشكر لكم أصحاب الفضيلة من الدعاة والخطبة والأئمة هذا الحضور المتميز والمشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.